الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
نشرع في هذا اليوم في درس الرسائل في باب التعارض، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل ما بقي خيرا مما مضى، وأن يكتب لنا في درسنا رحمة من عنده وبركة من فضله ونظرة رحيمة من ولي أمره. والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى في عنوانة البحث، حيث عنونه المصنف بخاتمة في التعادل والتراجيح، ويمكن أن نطرح في هذه النقطة الأمور التالية. الأمر الأول، أن المصنف قد عنون هذه المسألة بالخاتمة، حيث قد يتوهم من هذا التعبير بأن بحث التعارض خارج عن علم الأصول، ولذلك عبر عنه بالخاتمة، كما هو ديدن المصنفين أن يجعلوا مقدمة للمصنف وخاتمة له، والمقدمة والخاتمة خارجان عن مقاصد العلم. فقد يقال بأنه بما أن المصنف عنونا البحث بالخاتمة، فهو يرى أن بحث التعارض خارج عن علم الأصول، لأنه جعله خاتمة ولم يعبر عنه بالمقصد. ومن هنا نجد الآخند الخراساني في الكفاية غير العنوان من الخاتمة إلى المقصد الثامن، وهو مقصد التعارض، لدفع هذا التوهم. إلا أن السيد الشهيد في الحلقة الثالثة عنون البحث بخاتمة أيضا، وفاقا للشيخ الأعظم في الرسائل، مقصد المقصد، لأنه جعل البحث في عدة مقاصد، ثامن المقاصد هو التعارض. إلا أن السيد الشهيد عبر عن بحث التعارض بالخاتمة وليس بالمقصد. ولعل الوجه في ذلك هو أنه لا ينبغي الارتياب في كون بحث التعارض من علم الأصول على جميع المسالك في تفسير المسألة الأصولية وضابطة المسألة الأصولية، سواء قلنا بأن المسألة الأصولية هي التي مهدت لأن تقع في طريق الاستنباط، أو قلنا بأن المسألة الأصولية
هي التي تعتبر عنصرا مشتركا تأتي في جميع الأبواب الفقهية، أو قلنا بأن المسألة الأصولية هي التي تقع في طريق الاستنباط كبرى للقياس، فعلى جميع المباني بحث التعارض يعتبر من علم الأصول، بل من أهم مسائل الأصول، حيث إن بحث التعارض يأتي في مسائل الاستنباط كثيرا ما يقع، حيث تتعارض الروايات فنحتاج للترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفة العامة أو بالشهرة أو بغير ذلك. إذن لا ينبغي التشكيك في كون بحث التعارض من لباب علم وأن التعبير عنه بالخاتمة هذا من قبيل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني هو الختام، ختام المسك. فهل هذا معناه أن النبي ليس من الأنبياء لأنه خاتمه فليس من الأنبياء؟ طبعا هو منهم وخاتمهم وخيرهم. فهكذا حينما يعبر عن بحث التعارض بالخاتمة ليس لأنه ليس من الأصول، بل هو خاتمة علم الأصول وخير بحث في علم الأصول. ومن هنا السيد الشهيد ما وافق صاحب الكفاية في تغيير العنوان، لا يهم، مقصد خاتمة معروف المسألة بأن بحث التعارض من علم الأصول على جميع الضوابط التي ذكرت في أول بحث علم الأصول في ضابطة المسألة الأصولية أو في موضوع علم الأصول. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن المصنف عنون البحث بالتعادل والتراجيح، إلا أن الأخند الخراساني غير العنوان فقال تعارض الأدلة، وهكذا الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة عبر عنه بتعارض الأدلة وليس التعادل والتراجيح. والسر في ذلك يعود لأمور أو لأسباب. السبب الأول هو أن التعادل والتراجيح أو الترجيح وصفان يعرضان على الأدلة، فالمناسب أن نقول تعارض الأدلة على الأدلة المتعارضة، يعني وصف التعادل ووصف الترجيح وصفان يعرضان على الأدلة متعارضة، فلماذا نعنون البحث بالوصفين ونترك الموصوفين؟ فالمفروض أن نعبر ونعنون البحث بالتعارض، تعارض الأدلة بالموصوف لا بالوصف وهو التعادل والتراجيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني هو أنه بناء على هذا العنوان سيلزم إخراج موارد الجمع العرفي، حيث يمكن القول بأن التعادل والتراجيح ناظر إلى مرجحات باب التعارض، يعني إذا كان التعارض مستقرا، مع أنه لا ينبغي إخراج التعارض غير المستقر عن العلم عن بحث التعارض، لأنه ينبغي أن نبحث عن التعارض المستقر وغير المستقر، فعنونة البحث بهذا العنوان توجب خروج موارد الجمع العرفي كالحكومة أو كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد عن بحث التعارض. هذا مشكلة، لأنه قال تعادل وتراجيح، يعني ناظر إلى المرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة إلى غير ذلك، مع أنه في موارد الجمع العرفي لا تصل النوبة للتعادل والتراجيح.
هذا مشكل.
والسبب الثالث هو أنه يمكن أن يقال على سبيل الإمكان لازم هذا العنوان التعادل والتراجيح أن يدخل بحث التزاحم أيضا في البحث، مع أن بحث التزاحم خارج عن التعارض. والسر في ذلك هو أنه حتى في باب التزاحم هناك تعادل وتراجيح، حيث هناك مرجحات لباب التزاحم من قبيل الأهمية، من قبيل المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية، من قبيل الأسبقية الزمانية، الأسبق زمانا يقدم على غيره إلى غير ذلك. فعنونة البحث بالتعادل والتراجيح توهم شمول البحث للتزاحم. إذن فالصحيح ما أتى به الآخون وتبعه الشهيد في الحلقة الثالثة بعنونة البحث بالتعارض، تعارض الأدلة، لا بالتعادل والتراجيح كما صنع المصنف وفاقا للأكثر من الأعلام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن المصنف عنون البحث بالتعادل والتراجيح، ولم يقل التعادلات والتراجيح. فالتعادل ذكره بلفظ مفرد والتراجيح بالجمع، وهذا يشير إلى أن التعادل في الأدلة ليس له إلا سبب واحد، لذلك يكونان متعادلين، بخلاف التراجيح فإن هناك مرجحات كثيرة، لذلك أتي بلفظ الترجيح بالجمع، حيث من المرجحات موافقة الكتاب، مخالفة العامة، الشهرة، الأحدثية، الأوثقية، إلى غير ذلك من الأمور التي ستأتيك من المرجحات. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى في عنونة البحث، واتضح لديك بأن التعبير بالخاتمة لا يضر، فنحن مع المصنف، إلا أنه التعبير بالتعادل والتراجيح مؤثر علينا، فينبغي يغير. غير يا مولاي، غير غير حفظك. اكتب الآن التعارض أو تعارض
التعارض.
نعم، تعارض الدليلان المتعارضة، يعني التكافؤ بينهما. لكن هذا قلنا العنوان قد يشمل حتى التزاحم، لأن الدليلان متزاحمان بإطلاقهما قد يكون المتعادلين متساويين من حيث الأهمية، قد يكون في مرجح أحدهما أهم من الآخر على كل حال. لذلك قلنا المفروض يعبر تعارض الأدلة حتى لا يتوهم دخول التزاحم. واضح. النقطة الثانية، حقيقة التعارض، ما هو المقصود والمراد من التعارض؟ يفيد المصنف بأن هناك معنى لغويا ومعنى اصطلاحيا. أما المعنى اللغوي للتعارض بحسب ما أشار المصنف فهو الظهور، تعارض بمعنى الإظهار، التعارض لغة من العرض، التعارض لغة من العرض، أصله من العرض، والعرض بمعنى الإظهار من قبيل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة يعني الدين، أظهرنا الدين، عرضنا الأمانة يعني عرضنا أظهرنا الدين فأبى الكل من حمله إلا الإنسان الظلوم الجهول. إذن فالعرض بمعنى إظهار، هذا معنى ذكر، وهذا ما أشار له المصلي. وهناك معنى آخر لغوي للظهور للتعارض بمعنى العرض بمعنى المقابلة والمحاذاة. فمعنى التعارض يعني المقابلة يعني المحاذاة، بأن يكون دليل محاذي لدليل، دليل في قبال دليل، بحذاء دليل. إذن فالمصنف أشار إلى أن المعنى اللغوي للعرض هو الإظهار، وهناك معنى آخر المحاذاة والمقابلة. بناء على ذلك، إذا قلنا تعارض الأدلة، فما المقصود بحسب اللغة تعارض الأدلة؟ يعني أن كلا من الدليلين يحاول أن يظهر ذاته ويغلب الآخر ويسبقه، فكل من الدليلين يحاول عرض نفسه وإظهار نفسه وغلبة الآخر، لذلك قلنا تعارض الأدلة، حيث كل يريد أن يظهر نفسه. أما على المعنى اللغوي الثاني الذي ذكرناه، يكون المقصود بتعارض الأدلة بحسب اللغة يعني أن يكون تكون الأدلة في مقابل بعضها البعض، واضح؟ هذا لغة. وأما التعارض اصطلاحا فذكرت عدة تعريفات سنشير إلى الأهم منها وآخر ما وصل له العصر الحديث. ثلاثة تعريفات وسنبين الأقرب للصواب منها. التعريف الأول هو ما أشار إليه المصنف، وهو التعريف المشهور بين الأعلام، بأن التعارض عبارة عن تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. هذا هو التعريف المشهور، هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، وهذا هو التعريف المشهور، وأشار له قبل المصنف المحقق القمي في القوانين، وأشار له أيضا من بعد شريف العلماء أستاذ المصنف كما في ضوابط الأصول. وبيان هذا التعريف، أنت في الأصول لا تنم ولا تنعم، وبيان هذا التعريف بذكر أمور. الأمر الأول، المقصود بالتنافي، حيث أخذ في التعريف تنافي، تنافي نحتاج أن نشرح نوضح معنى التنافي. فنقول بناء على ذكر التنافي في هذا التعريف، سوف يدخل في التعارض ما إذا كان التنافي بين الدليلين على نحو التباين الكلي من قبيل أكرم العلماء ولا تكرم العلماء. هذا التنافي كلي، هذا يقول أكرم العلماء، ذاك يقول لا تكرم العلماء، هذا التنافي، إذن يدخل ضمن تعارض التنافي الكلي والتباين الكلي. كما أنه سيدخل أيضا بناء على قيد التنافي في ضمن بحث التعارض التباين الجزئي، يعني إذا كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، من قبيل أكرم العلماء لا تكرم الفساق، فهنا يتعارضان على نحو العموم من وجه في مورد العلماء الفساق، فهذا يقول أكرمهم، ذاك يقول لا تكرمهم، هذا تنافي، يدخل ضمن البحث. إذن التباين الكلي يدخل، التباين الجزء عموم من وجه أيضا يدخل، وقد يقال بدخول حتى العموم والخصوص المطلق، لأنه تنافي. إذا قال الشارع أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الفساق من العلماء، هذا تنافي، لأن الدليل الأول يدل على الإيجاب الكلي، أكرم العلماء إيجاب كلي، والدليل الثاني يقول لا تكرم الفساق من العلماء، هذا ماذا؟ سلب جزئي، وبين الإيجاب الكلي والسلب الجزئي تنافي. إذن سيدخل بناء على قيد التنافي الذي ذكر التباين الكلي، التباين الجزئي، العموم والخصوص المطلق، قد يقال هكذا. وسيخرج من التعارض بحث التخصص، التخصص موارد التخصص تخرج لعدم وجود تنافي، من قبيل إذا قال الشارع لا تشرب الخمر وقال اشرب الماء، لا يوجد تنافي بينهما، لأن هذا موضوعه خارج تخصصا عن موضوع الدليل الآخر. إذن فمورد التخصص خارج تخصصا عن بحث هذا ما يرتبط بالأمر الأول في هذه النقطة.
حتى الحكومة تخرج،
يأتي نبحث الآن الحكومة داخلة خارجة تشقيق، الجمع العرفي داخل أم الآن إحنا هكذا، ما حد كلام يك 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 دو سيشار. الأمر الثاني وهو مدلولي الدليلين، حيث أفاد المصنف بأن التعارض ليس تنافي بين الدليلين، لا، قال مدلولي الدليلين، فكأنما التعارض أولا يعرض للمستفاد والظاهر من الدليلين، ثم بالعرض يعرض للدليل، كما لو قال الشارع الأقدس مثلا أكرم العالم وقال في دليل آخر لا تكرم العالم، فالتنافي بين المدلولين يعني بين الوجوب والحرمة، حيث إن ظاهر الدليل الأول الوجوب وظاهر الدليل الثاني الحرمة، فالتنافي بين المدلولين يعني بين الوجوب والحرمة، هذا أولا وبالذات، ثم يعرض على الدليلين، فبواسطة التنافي بين المدلولين يعرض التعارض على الدليلين. وبناء على ذلك دير بالك، بما أن التعارض تنافي بين مدلولي الدليلين، سيخرج عن بحث التعارض الورود والتزاحم بيانه، كما أشار لذلك الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة. لاحظ في بداية تعريفه ذكر بيان ذلك. إذا كان التعارض هو منوط بالتنافي بين مدلولي الدليلين، إذن سيخرج عن بحث التعارض ما لو كان التنافي بين فعلية الدليلين، بين الفعلية وليس بين مدلول الدليلين. إذن بناء على هذا سيكون التعارض خاص بالجعل، بعالم الجعل بين مدلولي الدليلين، يعني في عالم الجعل. أما لو كان التعارض ليس في الجعل، جعل هذا الدليل يعارض الجعل، إنما فعلية هذا الدليل تعارض فعلية الدليل الآخر، من قبيل مثل بالمثال، آخر الوقت بالمثال نحتاج توضيح، من قبيل ما لو قال الشارع إذا وجدت ماء فتوضأ، وقال انفق في دليل آخر إن فقدت الماء فتيمم. إذا وجدت الماء فتوضأ. وقال في دليل آخر إن فقدت الماء فتيمم. فهنا فعلية الدليل الأول هما بينهما في عالم الجعل لا يوجد تنافي، في عالم الجعل لا يوجد تنافي بين جعل الوضوء وجعل التيمم، إنما التنافي في مرحلة الفعلية. لو كان هذا فعلي منع من فعلية الثاني، إذا وجد الماء صار الوضوء فعليا في حقي، فإذا صار فعليا انتفت فعلية التيمم. فيكون دليل الوضوء واردا على دليل التيمم رافعا لموضوعه. إذن بناء على أن التعارض تنافي بين مدلولي الدليلين سيخرج بحث الورود عن التعارض، لأن بحث الورود تنافي في فعلية الدليلين وليس في مدلولي الدليلين، يعني في جعلهما في عالم الجعل. نعم في الجعل ما في تعارض في مسألة الورود، كما أنه سيخرج أيضا التنافي في عالم الامتثال، لأنه ما في تنافي في الجعل، وهذا موارد التزاحم من قبيل إذا قال الشارع أقم الصلاة يعني صلي، وقال في دليل آخر جنبوا مساجدكم النجاسة يعني أزل النجاسة والوقت مبين. الآن ما عندي إلا دقيقة واحدة، إن صليت لن أستطع أن أزل النجاسة، إن أزلت النجاسة لن أستطع أن أصلي. فهنا يوجد تنافي لكن ليس بين مدلولي الدليلين، ليس في عالم الجعل، في عالم الجعل لا تنافي بين صلي وأزل النجاسة، ليس متنافرين، وليس في عالم الفعلية لا، فكلاهما فعلي، إنما التنافي في عالم الامتثال، لأنه إن امتثلت هذا لم أستطع على امتثال آخر، إن صليت لم أزل النجاسة، إن أزلت النجاسة لم أستطع الصلاة. إذن بناء على ذلك بما أن المأخوذ في تعرف التعارض تنافي مدلولي الدليلين يعني التنافي في عالم الجعل، فنقول التنافي في عالم الفعلية خارج عن بحث تعارض، وهذا هو الورود. بناء على ذلك نقول التنافي في عالم الامتثال خارج عن بحث التعارض وهو التزاحم. الأمر الثالث وهو قال على وجه التناقض، يعني التعارض يكون تنافي بين مدلولي الدليلين على وجه التناقض، كأن يدل دليل على وجوب الصلاة والآخر على عدم وجوب الصلاة، هذا يقول تجب الجمعة والثاني يقول لا تجب الجمعة، إذن هذا التناقض. جيد. الأمر الرابع أو على وجه التضاد، وقد يكون التعارض على وجه التضاد لا على وجه التناقض، كأن يدل دليل على وجوب الجمعة والآخر على حرمتها، هذا يقول تجب الجمعة ذاك يقول تحرم، وليس لا تجب حتى يصير تناقض، إنما يقول تحرم. فإذا قال دليل تجب الجمعة والآخر قال تحرم الجمعة فيقع تعارض، لأن النسبة بين الأحكام هي التضاد. فاتضح لديك الآن تعريف المصنف للتعارض، تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني صحصح التعريف الثاني من الآخند الخراساني حيث غير تعريف التعارض فقال
من الشيخ الآخند قبل الشيخ
الأنبار بعد تلميذه وعش على الرسائل هو تلميذه درس عنده على كل حال فيناقش بأستاذ الآن غير تعريف التعارض قال هو تنافي الدليلين لاحظ أو الأدلة يعني لو كانت ثلاثة أربعة أدلة الروايات على طوائف بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما نعيد نكرر تكرار هو تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب الدلالة ومقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا لماذا الآخر غير التعريف؟ لماذا؟ يقول لسببين غيرت تعريف الأستاذ السبب الأول هو أن تعريف الأستاذ الشيخ الأعظم غير مانع حيث يدخل فيه بعض الأمور ليست من بحث التعارض ويشترط في التعريف كما ذكروا في المنطق جامع مانع وهذا التعريف ليس مانع لماذا؟ يقول لأنه سيدخل في التعريف بحث الجمع العرفي كالعام والخاص وسيدخل في التعريف بحث الحكومة مع أنه لا يوجد تنافي بين العام والخاص بحسب الحقيقة ولا يوجد تنافي بين الحاكم والمحكوم بحسب الحقيقة نعم لو كانت التعريف هو بحسب التنافي بلحاظ المدلول والظهور الأولي والتصوري صح يوجد تنافي بين أكرم العالم ولا تكرم الفاسق من العلماء لكن إذا قلنا بأن التنافي بلحاظ الحجية قام الحجية وليس بلحاظ المدلول يعني التصوري لا بلحاظ الحجية فبالتالي سيخرج بحث الجمع العرفي عن التعارض ويخرج بحث الحكومة مثل الربا حرام ولا ربا بين الوالد والولد عن بحث التعارض إذن يا شيخنا الأعظم المفروض أنك تخرج بحث الجمع العرفي عن التعارض لأنه لا تعارض العرف يفهم كيفية الجمع والتوفيق بين العام والخاص بين الحاكم والمحكوم فالمفروض أنك تخرج الحكومة والجمع العرفي عن التعارض مع أنهما داخلان في تعريفك لماذا داخلان؟ لأنك قلت تنافي مدلولي الدليلين يعني بلحاظ الظهور والظهور متنافي بين العام والخاص وبين الحاكم والمحكوم نحن غيرنا قلنا لا التنافي بحسب مقام الحجية الدلالة ومقام الإثبات فيخرج بالتالي الحكومة والجمع العرفي عن التعارض لاحظ واضح المقصد نعم الحجية مقصودة يعني المدلول التصديقي والمدلول الجدي والإرادة الجدية إلى آخر
شلون الشيخ قولنا
مقام الحجية يتخرجان لأنه لا يكون تعارض بالتالي بين العام والخاص لأنه بالتالي سيكون العام ليس حجة من الأصل ليس حجة في العموم كما لو قال أكرم العلماء أكرم كل العلماء فهذا عام يشمل الفساق والعدول لكن لما جاء الخاص قال لا تكرم الفساق من العلماء اتضح لدينا أن العام ليس بحجة في الفساق والكلام أنه قرينة منفصلة بعد أوضح
لأن الظروف رح يظهر ليس بحجة
ليس بحجة أما لو قلنا بالمبنى الآخر وهو أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور بعد أوضح إذن فالتعريف غير بعد تعبنا لا حاشا السبب الثاني هو أن التعريف غير جامع. تعريف الشيخ الأنصاري غير جامع، حيث سيخرج منه بعض موارد العلم
الإجمالي،
سيخرج منه بعض موارد التعارض كموارد العلم الإجمالي، من قبيل لو قال الشارع صلي يوم الجمعة صلاة الجمعة وقال صلي الظهر، فهنا يقع تعارض بين ما بين وجوب الجمعة وبين وجوب صلاة الظهر، لكن هذا التعارض ليس بين مدلولي الدليلين، إذ لا مانع أن تجب الجمعة وتجب صلاة الظهر، إنما التنافي بسبب العلم الإجمالي بأنه لا تجب إلا صلاة واحدة، حيث الصلوات اليومية خمس، فنحن صلينا الصبح والعصر والمغرب والعشاء، إذن الخامسة ما هي؟ ظهر أو جمعة؟ إذن بناء على تعريف المصنف سيخرج هذا المورد عن بحث التعارض، لأنه قال التعارض تنافي مدلولي الدليلين، وهنا لا يوجد تنافي بين مدلولي الدليلين بين صلي الجمعة وصلي الظهر، لا يوجد تنافي، إنما التنافي نشأ من مقدمة عقل مقدمة شرعية خارجية، وهي أنه لا تجب في اليوم إلا خمس صلوات. فحصل لدينا علم إجمالي بأنه إما الواجب الظهر أو الجمعة، فيقع بالتالي التعارض. إذن غيرنا التعريف فقلنا أو عرضا بأن علم بكذب أحدهما إجمالا. اتضح لديك التعريف الثاني؟ إذن غير الآخ تعريفه المصنف لأنه يقول غير مانع يدخل في الجمع العرفي والحكومة، وغير جامع حيث سيخرج من موارد العلم الإجمالي الذي نشأ التعارض بسبب قضية خارجية. واضح؟ شبه غير واضح؟ جيد. التعريف الثالث من سيستان، لا من مشهد. نعم هو جده من سيستان، في سيستان وإلا هو مشهد، تولد مشهد. السيد السيستاني دام ظله الشريف، غير التعريف الأنصاري والتعريف الخراساني وقال الصحيح أن يعرف التعارض بأنه تمانع الدليلين على وجه يعلم إجمالا بكذب أحدهما، يعلم إجمالا بكذب أحدهما علما مستندا إلى قضية بينة. تمانع الدليلين على وجه يعلم إجمالا بكذب أحدهما علما مستندا إلى قضية بينة. واضح؟ لماذا غير؟ لماذا غيرت يا مولاي؟ لماذا؟ يقول بالنسبة لتعريف الشيخ الأعظم فعلا يرد عليه ما أشكله الآخوند، ولو الإشكال الثاني وهو أن التعريف غير جامع تخرج موارد العلم الإجمالي، هذا واضح، لذلك نحن مشكلة أمامنا تقف من هذه الناحية. وأما بالنسبة لتعريف الآخوند الخراساني، لماذا لم نقبل به؟ فلأنه يلزم من خروج موارد الجمع العرفي عن التعارض، ونحن نراها من صلبه وصميمه، لأنه قال التعارض يكون بالتنافي في مقام الحج، ولازم ذلك أن يخرج بحث الجمع العرفي عن التعارض، والحكومة ستخرج عن التعارض، ونحن نبني على أن موارد الجمع العرفي والحكومة من التعارض، والسر في ذلك لماذا؟ ونحن نريد أن نحقق المسألة، هل فعلا الجمع العرفي من التعارض أو لا؟ يدخل في بحث التعارض أم لا؟ يقول يمثل بهذا المثال، مثلا لو جاءنا دليل يقول يستحب إكرام العلماء فهذا الدليل يدل على أنه يستحب إكرام جميع العلماء العدول وغير العدول. ثم بعد فترة جاءنا دليل وقال يجب إكرام العالم العادل أو لا، قال هكذا أكرم العالم العادل، أكرم العالم العادل. فهذا الدليل الثاني يدل على ماذا؟ على وجوب إكرام العالم العادل بمقتضى صيغة الأمر. فالآن ضع الدليلين أمام العرف، قل لهم أيها العرف هذان دليلان ورداكما من الشارع، أحدهما يقول يستحب إكرام العلماء بما يشمل العالم العادل والثاني يقول أكرم العالم العادل يعني يجب إكرامه. هل العرف مباشرة يفهم كيف يجمع بين الدليلين أو يحتار العرف ويقول عندي عدة احتمالات في التعامل مع هذين الدليلين، حيث يحتمل العرف أن الدليل الثاني الذي يقول أكرم العالم العادل يحتمل أنه ناسخ فرنسخ، لأن الدليل الأول يقول يستحب إكرام العلماء جميع العلماء يستحب إكرامهم، هذا يقول أكرم العالم العادل فلعل فرنسخ، فالعرف يقول لعل هذا ناسخ، الثاني ناسخ للأول لأنه وارد بعد مقام البيان بعد حضور وقت العمل، فهذا يحتمل أنه ناسخ، هذا احتمال. احتمال ثاني لدى العرف أنه يقول لا نرفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب أكرم العالم العادل، نرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب ونحملها على الاستحباب بقرينة العام، نقدم العام يعني، ونرفع اليد عن ظهور صيغة الأمر في الوجوب. لماذا رفعنا اليد؟ نقول لعله لأن ذكر الشارع العالم العادل بالخصوص للأهم مية لا للوجوب. احتمال ثالث أن العرف يقول لا نخصص العام بالخاص، فنقول يستحب إكرام العلماء إلا العالم
العادل.
إذن توجد عدة احتمالات أمام العرف، إما أن يقول الدليل الثاني ناسخ، إما أن يقول أننا نرفع اليد عن الدليل الثاني عن ظهور في الوجوب ونحمله على الاستحباب، إما أن العرف يقول لا الدليل الثاني مخصص للعام. عدت احتمالات، ليست المسألة واضحة، فإذن المسألة تحتاج إلى الحاسم، وما دامت تحتاج إلى الحسم وترجيح أحد هذه الاحتمالات إذن هذا معناه أنه نحن بحاجة فعلا لأن نأتي بموارد الجمع العرفي في بحث تعارض. ليست المسألة بديهية وواضحة حتى نخرجها، لابد أن تعالج هذه المشكلة، أنت أمام مشكلة كيف تتعامل مع موارد الجمع العرفي؟ في بعض الموارد صحيح الجمع واضح، لكن في بعضها قد يحتمل الناس، قد يحتمل كذا، قد يحتمل كذا، فالمسألة ليست بديهية، فلذلك ينبغي أن موارد الجمع العرفي تدخل. وهكذا الكلام بالنسبة للحكومة، إذا كانت الحكومة تضييقية من قبيل الربا حرام هذا دليل، ويأتينا الدليل الثاني يقول لا ربا بين الوالد والولد، فقوله الربا حرام عام يشمل حتى الربا بين الوالد والولد، الدليل الثاني يقول لا ربا بين الوالد والولد، يحتمل أن هذا ناسخ، يحتمل أن هذا مخصص، ويحتمل ويحتمل. إذن فينبغي أن تدرج موارد الجمع العرفي وموارد الحكومة في بحث التعارض. جيد جدا، هذه تعريفات ثلاثة بيناها إليك واتضح لديك بأن تعريف المصنف لا يخلو عن إشكال، وإن حاول المحقق النائني المدافع عن المصنف وكذلك السيد الخوئي والشهيد الصادر كلهم اجتمعوا في الدفاع على مسألة التعريف على كل حال.
لكن الإنصاف أنه مشكل، يعني بحسب الظاهر أنه فعلا كما يقول السيد السيستاني أنه فعلا الشيخ الأعظم يريد يخرج ما ورد الجمع العرفي عن التعارض فعلا، وليس كما حاول السيد الأستاذ الخوئي يعني والمحقق النائن أنه يقول لا هو يراها داخله، لا ظاهر كلامه فعلا، وتلميذ الأخوند الخراساني أعرف بمراده وإلا لماذا أشكل عليه، فكأنما فعلا هو قاصد أن يخرج موارد الجمع العرفي عن التعارض وموارد الحكومة، فلذلك الإشكال وارد عليه. مضاف الإشكال الأخوند أنه لو كانت قضية خارجية هي التي أوجبت التعارض على المجمالي، فالإنصاف أن ما أفاده السيد السيستاني في تعريفه للتعارض 10/10 صادر من أهله واقع في محله، والله أعلم يعني إنصاف والله أعلم بعد ما يتنافى. طبق العبارة، قال خاتمة في التعادل، قلنا خاتمة لماذا خاتمة وهل هي خاتمة أو لا، في التعادل والتراجيح وحيث إن موردهما الدليلان، لا 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 دليلان أو ثلاثة، ولذلك الأخوند قال الدليلين أو الأدلة، قد تكون الروايات المتعرضة على طوائف، 4 طوائف، 5 طوائف، 3 طوائف، فلا ينبغي حصر التعارض بالدليلين على حسب، وحيث إن موردهما الدليلان المتعارضان فلا بد من تعريف التعارض وبيانه، وهو لغة من العرض بمعنى الإظهار، وغلب في الاصطلاح أما اصطلاحا في علم الأصول على تنافي الدليلين، قلنا الآخر قال مدلولي الدليلين، تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا يعني المشهور كالقمي في القوانين وشريف العلماء في ضوابط الأصول كما في الحاشية أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد. تم الكلام في هذه النقطة الثانية، يأتي الكلام إن شاء الله في الدرس القابل في النقطة الثالثة، جهز نفسك والحمد لله رب العالمين.